بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند مفسد الصيام الذي هو خروج الدم بالحجامة، وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على قولين. الراجح والعلم عند الله أن الحجامة مفطرة، ذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم. والذين قالوا بعدم التفطير استدلوا بأدلة أيضا، منها أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه احتجم وهو صائم. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، خلاف هذه المسألة خلاف قوي، لأن الجمهور أجابوا عن حديث أفطر الحاجم المحجوم بأن هذا الحديث ضعيف، لكن الصواب هو حسن هذا الحديث، كما ذكرنا عن أحمد رحمه الله أنه قال: يشد بعضه بعضا. كذلك قالوا أن المقصود بأفطر الحاجم والمحجوم أي كاد أن يفطرا، ذلك لأن الحجامة تضعف البدن فكاد أن يفطرا. ولكن ظهر الحديث والعمل في الأصل على الحقيقة أنه أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك الجمهور قالوا أنه قد جاء في رواية أن الحاجم والمحجوم كان أن الحاجم والمحجوم كان يغتابان، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بالغيبة. ولكن هذه الرواية ضعيفة أنهما كانا يغتابان. وبعض أهل العلم استشكل، قال: أما في فطر المحجوم واضح من جهة إضعاف البدن، فما وجه تفطير الحاجم؟ الجواب قالوا: لأن الحاجم في القديم كانت الحجامة بمص الدم، وهو مظنة أن يدخل شيء في البدن، لذلك والمظنة عند العلماء رحمهم الله تنزل منزلة الحقيقة، مثل ما قالوا في الخارج من السبيلين. قالوا الفقهاء رحمهم الله: والخارج من السبيلين على قسمين: خارج معتاد وخارج نادر. أما المعتاد المعروف الغائط والبول، هذه كلها من نواقض الوضوء. تكلم الفقهاء رحمهم الله عن الخارج النادر، مثل خروج يعني حصى من المخرج من السبيل، فهل هو ناقض الوضوء أو ليس بناقض الوضوء؟ أو خرز، إذا كان قد ابتلع خرزة ثم خرجت، هل هو ناقض أو ليس؟ الجماهير على أنه ناقض. خالف مالك رحمه الله وقال بعدم النقض، لكن الصواب هو قول الجمهور. وقالوا هنا أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، مظنة خروج شيء مع هذا الحصى ومع هذا الخرز، فتنزل منزلة الحقيقة في الخارج من السبيلين، فيحكم في النادر كما يحكم في المعتاد، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. كذلك هنا لما ذكروا أنه مظنة في يبتلع شيئا أثناء الحجامة، فحصل للرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال: أما إذا كانت الحجامة كما هي يعني في زماننا الآن، بأن الحاجم لا يباشر الحجامة بالمص، إنما يباشرها كما حال يعني ما يكون في زماننا الآن من وضع بعض الأمور ثم يعني يحصل لها امتصاص الدم من الجسد دون مباشرة بنص الحاج. ابن القيم رحمه الله قال: وفي هذه الحالة فإن الذي يفطر من؟ الذي يفطر هو المحجوم لا الحاجم. الذي يفطر هو المحجوم لا الحاجم. كذلك هذا هو الصواب إذا كانت بالآلات الحديث الذي هي معروفة التي كما في زماننا من أنه يجعل على الظهر شيء ثم الظهر يعني يجعل فيها شيء من النار هذه الأكواب ثم هي التي تمتص الدم، فإن هذا لا يقع فيه التفطير الحاجم كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. كذلك الفصد، الفصد هل هو من نواقض الفطر أو من أو هو من مفطرات الفطر؟ الجواب: العلماء كذلك اختلفوا على قولين. القول الأول أن الفصد لا يفسد، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه مفسد للصوم كالحجامة بجامع إضعاف البدن، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو وجه عند الحنابلة، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وذكرنا أن المسألة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي ومتجاذب بين الجمهور وبين الحنابلة، خاصة ما جاء في الصحيح أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه احتجم وهو صائم. طبعا الحنابلة أجابوا بأنه قد ذكر في الحديث أنه احتجم، ومعلوم أن الحجامة تفطر، فلم يذكر الراوي المعلوم المشهور المعروف، لم يذكر الراوي المعلوم المشهور المعروف الذي قد جاء في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. على كل حال الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وهذه المسألة من المسائل التي يقال فيها لا إنكار في مسائل إيش الاجتهاد، كما ذكر الشيخ يوسف جزاه الله خيرا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما الإنكار في مسائل الخلاف. وقد كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن مناقشة، ولكن مناقشة صحيح. يعني أما قاعدة لا إنكار مسائل الخلاف فهي قاعدة ليست بصحيحة، قاعدة ليست بصحيحة، لأن الخلاف هو الذي خلاف النص وخلاف الدليل، هنا فيه إنكار. وقد رد وأبطل هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك أبطلها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، كذلك أبطلها أئمة الدعوة المجدية كالشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن في إتمام كتابه الذي قد ذكرناه لكم سابقا، الذي هو إتمام النعمة أو المنة. كذلك أئمة الدعوة في الدور السنية تكلموا عن هذه القاعدة وأبطلوها، قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، صحيح الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والفرق بين مسائل الخلاف أن مسائل الخلاف يكون فيها الدليل ظاهر مع أحد القولين، أما مسائل الاجتهاد فإن المجتهدين يتجاذبان الدليل، هذا عنده دليل مثل هذه المسألة احتجم وهو صائم وأفطر الحاجب والمحجوم، فالخلاف فيها قوي وكل معه دليل يعني وفيه ظهور من جهة القوة. فالعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن مناقشة، مناقشة تحصل بين طلبة العلم، بين حملة العلم، بين يعني من عنده فقه، هذا يذكر الدليل وهذا يذكر الدليل وهذا يذكر وجه الاستدلال وجه الاستدلال والمعارضة. وهنا قاعدة مهمة في الترجيح، قد يقول قائل مع ظهور يعني أو الأجوبة ليست قوية على حديث أفطر الحاجم على حديث احتجمه صائم، مع أنك قويت القول أفطر الحاجم والمحجوم، قاعدة في الترجيح مهمة ليتفطن لها طالب العلم، ليس كل قول رجح دليل، يعني ليس كل قول رجح لا ليس عليه معارض، ليس عليه معارض أو معارضة. عندنا قولان، قول عليه المعارضات كثيرة وقول عليه المعارضات قليلة. قاعدة في الترجيح، وإن لم ندفع كل معارضة، لكن الترجيح والميل يكون للقول الذي هو أقل عش معارضة. هذه قاعدة، لبعض الناس يجتهد أن يدفع كل اعتراض، يدفع كل اعتراض، يدفع كل اعتراض، ثم يتوقف في اعتراضات ويضعف أثناء البحث، أو حتى المجتهد يضعف عن دافع بعض الاعتراضات والإرادات ثم يحصل له التوقف. لا، قد يكون القول الذي رجحته قول هو الراجح، ليس لأنك دفعت كل اعتراض، لا، ولكن لأنه أقل الأقوال عليه اعتراضات. هذه قاعدة مهمة قد أخذناها عن شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، من جهتي قواعد الترجيح، وهذه قاعدة نافعة. أن بعض الناس قد يضيق صدره أثناء البحث ثم يحصل أو أثناء يعني الكتابة في المسائل، خاصة إذا يعني ضعف عن رد بعض الاعتراضات، نقول تميل القول الذي أقل اعتراضات وأقل إرادات. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان. كذلك بإجماع أهل العلم كما قال ابن قدامة أن الحائض والنفساء لو صامتا لا يصح صومهما، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذلك كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، لأن الصلاة متكررة والمشقة تجلب التيسير، كما هو معلوم أن من قواعد الفقه الكبرى المشقة تجلب التيسير. ذلك ذكر العلماء رحمهم الله العلة بالتفريق بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، أن الصوم يتكرر، أن الصلاة متكررة، فلعظيم المشقة جاءت الشريعة بالتيسير بخلاف الصوم. وفي قول عائشة: فنؤمر بقضاء الصوم، الآمر هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. والأدلة في هذا مشهورة معروفة، من جهة أن الحيض والنفاس من مفسدات الصوم، وهو كما ذكرنا أنه بإجماع أهل العلم. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. يقول الشيخ محمد رحمه الله: ولو كان قبل آخر يعني وقت يعني غروب الشمس ولو بثانية، قبل غروب الشمس ولو بثانية، ولو بدقيقة، إذا نزل دم الحيض فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. المفسد الأخير الردة عن الإسلام، هو بإجماع أهل العلم، فلقى من قدامى رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام. السبب قالوا: لأن الصوم عبادة، من شرطها النية، فأبطلت الردة النية. نكون بهذا قد انتهينا من مفسدات الصوم. الصوم من جهة القضاء والكفارة على قسمين. القسم الأول أن الصوم يحصل له الفساد ويلزم هذا الذي أفسد صومه القضاء، يكون عليه القضاء فقط. الصورة الثانية يفسد الصوم ويلزم صاحب هذا الصوم ويلزم صاحب الصوم بالقضاء مع الكفارة. الصورة الأولى من يمثل لنا بها؟ القضاء فقط، المسافر، مريض، كبير السن. يعني كبير السن ليس عليه القضاء إذا كان يستطيع، عليه ماذا؟ الإطعام. ها، الحائض، النفساء، والصوم الذي فيه القضاء والكفارة، الجماع. هل نقول كالجماع؟ الجواب لا، أنه الكفارة المغلظة في الجماع فقط، والكاف للتمثيل، والكاف للتمثيل. وهذه أخذناها فائدة من شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة. الشيخ يرجح وهو الصحيح أن الذي فيه التسبيع مع التراب في ولوغ الكلب. فالشيخ لما أخذ يراجع في الدرس الثاني قال الطالب كالكلب، كالكلب. الشيخ خطأ، لأن قوله كالكلب أن هناك إيش؟ شيء آخر. يعني لو أن في اختبار بعض الإخوان يبدأ اختبار يكتب كالكلب مثلا، ويأتي مثلا المدرس ويعطي إيش؟ غلط. طالب يستغرب لما أعطى، لما المدرس يعني جعل هذا خطأ، لأنه ليس على الصحيح إلا في التدريب والتسبيع إلا في الحنابلة، يزيدون الخنزير كذلك. لو كان حنبليا فقوله كالكلب إيش؟ صحيح. الحنابلة يزيدون في التسبيع مع تراب الخنزير أيضا بجامعي غلظة النجاسة. لكن الصواب الشيخ محمد لما قال الطالب كالكلب، والشيخ رجح في الدرس الماضي قال هذا غلط، لأن الكاف للتشبيه يدل على أن هناك إيش؟ شيء آخر. هنا كذلك لا نقول كالجماع، لكن نقول ماذا؟ الجماع حسب فحسب، كفارة المغلظة في الجماع، فإن جامع الرجل زوجته في نهاية رمضان فيكون عليه مع القضاء الكفارة. الواجب في القضاء عن كل يوم يوم، وهذا هو قول عامة الفقهاء. إذا أفطر الرجل متعمدا من غير عذر فعامة الفقهاء يرون عن كل يوم يوم، في قول عامة الفقهاء. وجاء عن إبراهيم النخعي ووكيع قولا عجيبا، قال يصوم 3000 يوم. وقد تعجب أحمد من قولهما، أحمد نقله رحمه الله وتعجب من قولهما، وهم نظروا إلى شدة إيش؟ المخالفة، نظروا إلى شدة المخالفة فقال. وتعجب أحمد من قولهما، من قول إبراهيم النخعي ومن قول وكيع. أما سعيد بن المسيب فإنه قال من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا، مكان هذا اليوم يصوم شهرا. وحكي عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم 12 يوما، لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة وهي 12 شهرا. كما الصواب كما قال العلماء رحمهم الله أنه الواجب القضاء عن كل يوم يوم إقامة في قول عامة الفقهاء، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، كذلك ما جاء في قصة المجامع ذكرناه لكم صوم يوما فكان ذره أبو داود. كذلك قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، فلا يعني ما ذكره إبراهيم النخعي وما ذكره كذلك وكيع وما ذكره سعيد وما ذكره ربيعة الرأي ليس عليه دليل، وكما قال ابن قدامة رحمه الله تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. قال والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع، وهذه قاعدة في التقدير، لأن ليس مبناها على القياس. التقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع. كذلك من المسائل هذه المفطرات التي قد ذكرناها هي مفسدات للصوم، ولكن لا تفسده إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني التذكر، الشرط الثالث القصد. فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة، فالعلم أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال، المقصود بالحال هنا أي الوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما جاء كذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم كما جاء في الصحيح أنه صام وجعل تحت وسادته عقالين هما الحبلان، والقصة معروفة، وأنه أكل وشرب حتى تبين له الأبيض من أسود من الحبلين، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود الليل. شاهد، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فإنه ما ثبت عند البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الرواية أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمرهم بالقضاء إلا ما جاء مدرجا من بعض الرواة كما نبه على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن المرفوع لم يأمرهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل ذلك للأمة، فلم ينقل مع توفر وتوافر الدوائع على نقله، فعلب عند النبي صلوات ربي وسلامه لم يأمرهم بالقضاء. مثال ذلك أيضا لو أن إنسانا قام من الليل وظن أنه ما زال الوقت ليلا فأكل أو شرب ثم سمع المقيم يقيم الصلاة، سمع المقيم يقيم الصلاة فأكله وشربه متى كان؟ بعد أذان الفجر. هذا جهل بيش؟ هذا جهل بالحال، فليس عليه القضاء لأنه كان جاهلا بالحال، أنه كان جاهلا بالحال. عندنا الجهل جهل بالحكم، جهل بالحال، والحال قد يكون في الوقت، وقد يكون كذلك الحال من جهة المكان، كمن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، هذا يسمى جهل بالحال، لا فلا يحصل فيه الحد الذي هو الزنا. ولو كان في هذا الوطأ حصل الولد فإنه يسمى وطأ إيش؟ شبهة، فينسب الولد له. عندنا قسم ثالث، الجهل بالعقوبة. الجهل بالعقوبة، في الجهل بالعقوبة تترتب الآثار عليه. مثاله ما جاء في حديث المجامع في نار رمضان، والدليل على أنه يعلم الحكم وجاء العقوبة أنه قال هلكت وأهلكت واحترقت وأحرقت، كل ذلك فيه دليل على أنه يعلم أن ذلك مهلك وأن ذلك محرق وأن ذلك من أسباب العذاب، إلا أنه يجهل ماذا؟ عقوبة ذلك. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه رتب عليه العقوبة الأثر. فيعني جاء في الحديث أنه يعني ما جاء الكفارة من جهة العتق فإن لم يجد فصيام، فإن لم يستطع فإطعام. كذلك جاء عن سعيد بن مسيب أن عمر رفعت له قضية في رجل زنى، وذكر هذا الرجل أنه لم يكن يعلم الحكم، فلم يقم عليه عمر الحد. الخلاف مع المشهور معروف في سماع سعيد من عمر، وابن الملقن رحمه الله قد ذكر أن هذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا الذي يعني عليه العمل من جهة الجهل، من جهة الجهل بالعقوبة، من جهة الجهل بالحكم وجهة بالعقوبة. حتى ابن القيم رحمه الله أظن في الإعلام قد يعني ذكر هذا، أنه من كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد. والجهل بالتحريم مع ظهور العلم كذلك مسألة، ظهور العلم مع الجهل بالتحريم كذلك مسألة. فلا يعني كل من قال إني جاهل بالتحريم أنه لا يقام عليه الحد، كمسألة عامة جهة الأصول هذا هو حكمها. كمثلا الإنسان في بلاد المسلمين، والحكم هذا مشتهر، وهو قد تربى على العلم، تربى على النظر بكتب أهل العلم وسماع العلم، فهذا في الأصل لا يقبل قوله. ابن القيم رحمه الله استدل كذلك بالجهل بالتحريم على أنه يعني لا يقام عليه الحد، بحيث الذي جاء واعترف بالزنا قال أتعلم ما هو. ابن القيم رحمه الله استدل بهذا على أن الجهل بالتحريم لا يوقع عليه العقوبة. فمسألة طويلة وقد ذكرناها في القواعد الفقهية عند شرحنا للقواعد الخمس الكبرى. الشرط الثاني في أن يكون ذاكرا، وضد الذكر نسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، كذلك ما جاء وصح عند مسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا الفطر أو لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرها يعني كان عليه الإكراه، أم غير مكره أنه لم يكن يعني بقصد، مثل إذا كان يعني تناثرت عليه بعض الأمور ثم دخل إلى حلقه شيء من غير قصد، هذا ليس بإكراه. والإكراه لابد أن نعلم أنه على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الذي تترتب عليه الأحكام في الإكراه بصفة عامة في الشريعة الإكراه الملجئ، والإكراه الملجئ له شروط عند الفقهاء رحمهم الله، حتى تنطبق على العبد أنه قد أكره إكراها ملجئا. وهذا كذلك ذكرناها في القواعد وفي الأصول من جهة شروط الإكراه الملجئ. قد ذكر العلماء حوالي 5 شروط حتى يكون إكراها ملجئا، أي أنه إكراها يلجئك على فعل الأمر الذي قد أكرهت عليه. فليس كل إكراه يكون هو من المسوغات لفعل المخالفة أو لفعل المفسد، لا يكون إكراها إلا إذا كان إكراها ملجئا. فالأدلة في هذا الباب كثيرة ومشهورة، ومنها ما جاء في عن رسول الله أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ذلك قال شيخ الإسلام وغيره: فلو طار إلى أنف الصائم غبار وجد طعمه في حلقه نزل إلى معدته إلى 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 الباطن فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصد. كذلك البخور المشهور عند مشايخنا أنه ماذا؟ أنه يعني مفطر، إذا قصد ماذا؟ أن يستنشق، ذلك البخور. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله مع أنه يرى أنه مفطر إلا أنه كان يقول عن نفسه: كنت أتبخر وأنا صائم. لكن كيف؟ لا يباشر ماذا؟ لا يباشر البخور، يعني يكون يعني الطريقة يعني ببعد، فإن هذا ما لا بأس به. لكن الكلام عند العلماء عند المباشرة، إذا باشر واستنشق البخور. كذلك ما يأتي من مفسدات الصوم المعاصرة: بخاخ، الربو. المعاصرون اختلفوا على قولين في بخاخ الربو، الذي عليه الفتوى عند أشياخنا أن بخاخ الربو ليس مفطرا وليس مفسدا من مفسدات الصوم. وقال بعض أهل العلم، قد درسنا على بعضهم، أنه كان يرى أن بخاخ الربو مفسد للصوم، ذلك لأنه يبث رذاذ، وهذا الرذاذ يدخل ويعني يوسع يعني ما يكون من الكثبة ويكون من الضيق بالنفس، وهذا الرذاذ هو دخول إلى جوف، يقول هو دخول إلى جوف. فمسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله. أجاب الذين قالوا بأنه لما هو هواء، قالوا: وإن قيل أنه رذاذ، قالوا: الداخل إلى الجوف لا يعتبر بشيء، لا يعتبر شيئا، فلا يفطر به. قالوا: مثل الوضوء، فإن الإنسان إذا توضأ قد ينزل يعني جرامات يسيرة جدا 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 إلى الجوف، ومع ذلك لم تأتي الشريعة مع مظنة النزود، لم تأتي الشريعة بالتفطير. كذلك قالوا: ولو قلنا أنه قد يأتي شيء من الجرامات اليسيرة جدا فإنه كذا لا يعد مفطرا. مسألة خلافية، ليس مسألة إجماعية عند العلماء رحمهم الله. لذلك المجالس الفقهية ويعني ما يتداول فيه المجامع الفقهية بحثوا هذه المسألة وحصل خلاف فيها، لكن الذي عليه جمهور مشايخنا والمفتى به على أنه ليس بمفطر هذا البخاخ الذي هو بخاخ الربو. هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا؟ هل تجب الكفارة أو فقط الكفارة المغلظة في الجماع؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه الثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة. القول الثاني هو قول الشافعي وأحمد، هو قول أهل الظاهر، إلى أن الكفارة إنما في الإفطار من الجماع فقط، ذلك لحديث المجامع أهله في نهاية رمضان ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل. هذا هو الصحيح، بس أيضا خلافية. الحنابلة الشافعية قالوا من أكل أو شرب فإنه ليس عليه إلا القضاء. وأما المالكية والحنفية فإنهم قالوا أن عليه الكفارة المغلظة أيضا، كذا الصواب أن ذلك خاص بالجماع لحديث الرجل قد أتى أهله في نهار رمضان ثم رتب عليه ما رتب من جهة الكفارات. فعل المخدرات ناسيا ما حكمه؟ الحكم بلا شك ما جاء في الحديث من نسي فأكل أو شرب ليس عليه شيء فقد أطعمه الله وسقاه. لكن في الجماع هل له كذلك حكم باقي المفطرات؟ يعني من جامع أهله ناسيا فهل له نفس الحكم من جهة عدم ترتب الكفارة وأن صومه صحيح؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاث روايات وثلاث أقوال، وهذه الأقوال الثلاثة هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. القول الأول أن عليه القضاء والكفارة، هذا قول رواية عن أحمد، هو قول أهل الظاهر، هو قول أهل الظاهر. قال الفقهاء وقال الحنابل هو اختيار أكثر الأصحاب. قالوا لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يستفصل من الأعرابي هل كان ساهيا أو كان عامدا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، هذه قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فلا فرق بين ناسي وبين عامد. القول الثاني لا كفارة عليه مع النسيان وعليه القضاء، هذا القول رواية عن أحمد هو قول مالك، لا كفارة عليه مع النسيان وعليه القضاء، واختار هذا القول من الحنابلة وابن بطة. قالوا لأن الكفارات ترفع مع النسيان ولكن يبقى القضاء. القول الثالث أنه لا يقضي ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، وهذا القول الجمهور رواية عن أحمد وقول الشافعي وقول أبي حنيفة، واختارها هذه الرواية من حنابلة الأجري وابن الجوزي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث هو الصواب أنه من جامع أهله في نهار رمضان ناسيا وهي ناسية كذلك فليس عليهما لا قضاء ولا كفارة. والدليل على ذلك ما رواه ابن حبان والحاكم، وصحح الحاكم هذا الحديث وقال هو صحيح وشرط مسلم، وفقه الذهبي كذلك رواه الدارقطني والبيهقي، وقال الدارقطني والبيهقي كلهم ثقات، كذلك الألباني قال سناده حسن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وجه الاستدلال من جهتين، الجهة الأولى في قوله من أفطر في رمضان، وهذا عموم ولا يصار إلى التخصيص إلا بدليل، وهذا أفطر ناسيا. وجه الثاني في قوله ولا كفارة، ومعلوم أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، فدل من ذلك على أنه النسيان في الجماع أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نكون بهذا قد انتهينا من جملة من أحكام الصيام، تبقى مسائل يعني أخرى في تعجيل الصيام، في يعني ما كان في فضل الصيام، هذه كلها قد يكون بابها باب الفضائل. فنكون بهذا قد أخذنا في هذه المجالس الأربعة ما جاء في أحكام الصيام بالنظر إلى كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا، جزا الله الشيخ يوسف جزاه الله خير وأعظم الله أجره، وأنتم شيخنا. لا يعني من أفطر ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما جاء في القضاء يكون في باقي المفطرات، يعني من ذرعه القي، صح الحديث، من ذرعه القي فعليه قضاء، لم يأتي أنه عليه يعني من تعمد القي فعليه القضاء، ولم يأتن عليه كفارات. فلذلك يقول أظن علي بن المديني رحمه الله يقول لا يفقه الباب حتى يجمع كل ما فيه. هذه قاعدة مهمة، إذا أردت أن تفقه بابا من أبواب العلم صفة عامة حتى في المصطلح الأصول، لا يعني حتى تجمع كل ما فيه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند مفسد الصيام الذي هو خروج الدم بالحجامة، وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على قولين. الراجح والعلم عند الله أن الحجامة مفطرة، ذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أفطر الحاجم والمحجوم. والذين قالوا بعدم تفطير استدلوا بأدلة أيضا، منها أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه احتجم وهو صائم. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، خلاف هذه المسألة خلاف قوي، لأن الجمهور أجابوا عن حديث أفطر الحاجم المحجوم بأن هذا الحديث ضعيف، لكن الصواب هو حسن هذا الحديث، كما ذكرنا عن أحمد رحمه الله أنه قال يشد بعضه بعضا. كذلك قالوا أن المقصود بأفطر الحاجم والمحجوم أي كاد أن يفطرا، ذلك لأن الحجامة تضعف البدن فكاد أن يفطرا. ولكن ظهر الحديث والعمل في الأصل على الحقيقة أنه أفطر الحاجم والمحجوم. لذلك الجمهور قالوا أنه قد جاء في رواية أن الحاجم والمحجوم كان أن الحاجم والمحجوم كان يغتابان، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أفطر الحاجم والمحجوم يعني بالغيبة، ولكن هذه الرواية ضعيفة أنهما كانا يغتابان. وبعض أهل العلم استشكل قال أما في فطر المحجوم واضح من جهة إضعاف البدن فما وجه تفطير الحاجم؟ الجواب قالوا لأن الحاجم في القديم كانت الحجامة بمص الدم وهو مظنة أن يدخل شيء في البدن، لذلك والمظنة عند العلماء رحمهم الله تنزل منزلة الحقيقة، مثل ما قالوا في الخارج من السبيلين. قالوا الفقهاء رحمهم الله والخارج من السبيلين على قسمين، خارج معتاد وخارج نادر. أما المعتاد المعروف الغائط والبول هذه كلها من نواقض الوضوء، تكلم الفقهاء رحمهم الله عن الخارج النادر مثل خروج يعني حصى من يعني من المخرج من السبيل، فهل هو ناقض الوضوء أو ليس بناقض الوضوء؟ أو خرز إذا كان قد ابتلع خرجة ثم خرجت، هل هو ناقض أو ليس؟ الجماهير على أنه ناقض. خالف مالك رحمه الله وقال بعدم النقض، قلنا الصواب هو قول الجمهور. وقالوا هنا أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، مظنة خروج شيء مع هذا الحصى ومع هذا الخرز فتنزل منزلة الحقيقة في الخارج من السبيلين، فيحكم في النادر كما يحكم في المعتاد كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. كذلك هنا لما ذكروا أنه مظنة في يبتلع شيئا أثناء الحجامة، فحصل للرسول الله صلوات ربه وسلامه عليه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال أما إذا كانت الحجامة كما هي يعني في زماننا الآن بأن الحاجم لا يباشر الحجامة بالمص وإنما يباشرها كما حال يعني ما يكون في زماننا الآن من وضع بعض الأمور ثم يعني يحصل لها امتصاص الدم من الجسد دون مباشرة بمص الحاجم، ابن القيم رحمه الله قال وفي هذه الحالة فإن الذي يفطر هو المحجوم لا الحاجم، الذي يفطر هو المحجوم لا الحاجم. كذلك هذا هو الصواب إذا كانت بالآلات الحديث الذي هي معروفة التي كما في زماننا من أنه يجعل على الظهر شيء ثم الظهر يعني يجعل فيها شيء من النار، هذه الأكواب ثم هي التي تمتص الدم، فإن هذا لا يقع فيه التفطير الحاجم كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله ومنهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. كذلك الفصد، الفصد هل هو من نواقض الفطر أو هو من مفطرات الفطر؟ الجواب العلماء كذلك اختلفوا على قولين، القول الأول أن الفصد لا يفسد وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه مفسد للصوم كالحجامة بجامع إضعاف البدن، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو وجه عند الحنابلة، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وذكرنا أن المسألة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي ومتجاذب بين الجمهور وبين الحنابلة، خاصة ما جاء في الصحيح أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه احتجم وهو صائم. طبعا الحنابلة أجابوا بأنه قد ذكر في الحديث أنه احتجم، ومعلوم أن الحجامة تفطر، فلم يذكر الراوي المعلوم المشهور المعروف، لم يذكر الراوي المعلوم المشهور المعروف الذي قد جاء في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. على كل حال الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وهذه المسألة من المسائل التي يقال فيها لا إنكار في مسائل إيش الاجتهاد كما ذكر الشيخ يوسف جزاه الله خيرا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما الإنكار في مسائل الخلاف. وقد كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن مناقشة، ولكن مناقشة صحيح. يعني أما قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف فهي قاعدة ليست بصحيحة، قاعدة ليست بصحيحة، لأن الخلاف هو الذي خلاف النص وخلاف الدليل، هنا فيه إنكار. وقد رد وأبطل هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك أبطلها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، كذلك أبطلها أئمة الدعوة المجدية كالشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن في إتمام كتابه الذي قد ذكرناه لكم سابقا، هو إتمام النعمة أو المنة. كذلك أئمة الدعوة في الدور السنية تكلموا عن هذه القاعدة وأبطلوها، قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، صحيح الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والفرق بين مسائل الخلاف أن مسائل الخلاف يكون فيها الدليل ظاهر مع أحد القولين، أما مسائل الاجتهاد فإن المجتهدين يتجاذبان الدليل، هذا عنده دليل مثل هذه المسألة، احتجم وهو صائم وأفطر الحاجب والمحجوب، فالخلاف فيها قوي وكل معه دليل، يعني وفيه ظهور من جهة القوة. فالعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن مناقشة، مناقشة تحصل بين طلبة العلم، بين حملة العلم، بين يعني من عنده فقه، هذا يذكر الدليل وهذا يذكر الدليل وهذا يذكر وجه الاستدلال وجه الاستدلال والمعارضة. وهنا قاعدة مهمة في الترجيح، قد يقول قائل مع ظهور يعني أو الأجوبة ليست قوية على حديث أفطر الحاجم على حديث احتجمه صائم، مع أنك قويت القول أفطر الحاجم والمحجوب. قاعدة في الترجيح مهمة ليتفطن لها طالب العلم، ليس كل قول رجح يعني ليس كل قول رجح لا ليس عليه معارض، ليس عليه معارض أو معارضة. عندنا قولان، قول عليه المعارضات كثيرة وقول عليه المعارضات قليلة. قاعدة في الترجيح وإن لم ندفع كل معارضة، لكن الترجيح والميل يكون للقول الذي هو أقل عش معارضة، هذه قاعدة. لبعض الناس يجتهد أن يدفع كل اعتراض، يدفع كل اعتراض، يدفع كل اعتراض، ثم يتوقف في اعتراضات ويضعف أثناء البحث، أو حتى المجتهد يضعف عن دفع بعض الاعتراضات والإرادات ثم يحصل له التوقف. لا، قد يكون القول الذي رجحته قول هو الراجح، ليس لأنك دفعت كل اعتراض، لا، ولكن لأنه أقل الأقوال عليه اعتراضات. هذه قاعدة مهمة قد أخذناها عن شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله من جهة قواعد الترجيح، وهذه قاعدة نافعة. أن بعض الناس قد يضيق صدره أثناء البحث ثم يحصل أو أثناء يعني الكتابة في المسائل، خاصة إذا يعني ضعف عن رد بعض الاعتراضات، نقول تميل القول الذي أقل اعتراضات وأقل إرادات. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، كذلك بإجماع أهل العلم كما قال ابن قدامة أن الحائض والنفساء لو صامتا لا يصح صومهما، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذلك كما ذكر الفقهاء رحمهم الله لأن الصلاة متكررة والمشقة تجلب التيسير، كما هو معلوم أن من قواعد الفقه الكبرى المشقة تجلب التيسير. ذلك ذكر العلماء رحمهم الله العلة بالتفريق بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة أن الصوم يتكرر، أن الصلاة متكررة، فلعظيم المشقة جاءت الشريعة بالتيسير بخلاف الصوم. وفي قول عائشة: فنؤمر بقضاء الصوم، الآمر هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. والأدلة في هذا مشهورة معروفة من جهة أن الحيض والنفاس من مفسدات الصوم، وهو كما ذكرنا أنه بإجماع أهل العلم. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. يقول الشيخ محمد رحمه الله: ولو كان قبل آخر يعني وقت يعني غروب الشمس ولو بثانية، قبل غروب الشمس ولو بثانية، لو بدقيقة، إذا نزل دم الحيض فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. المفسد الأخير الردة عن الإسلام، هو بإجماع أهل العلم، فلقام القدامى رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام. السبب قالوا: لأن الصوم عبادة، من شرطها النية، فأبطلت الردة النية. يكون بهذا قد انتهينا من مفسدات الصوم. الصوم من جهة القضاء والكفارة على قسمين: القسم الأول أن الصوم يحصل له الفساد ويلزم هذا الذي أفسد صومه القضاء، يكون عليه القضاء فقط. الصورة الثانية: يفسد الصوم ويلزم صاحب هذا الصوم ويلزم صاحب الصوم بالقضاء مع الكفارة. الصورة الأولى من يمثل لنا بها؟ القضاء فقط، المسافر، مريض، كبير السن. كبير السن ليس عليه القضاء إذا كان يستطيع، عليه ماذا؟ الإطعام. الحائض النفساء والصوم الذي فيه القضاء والكفارة الجماع، هل نقول كالجماع؟ الجواب لا، أنه الكفارة المغلظة في الجماع فقط، والكاف للتمثيل، والكاف للتمثيل. وهذه أخذناها فائدة من شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة. الشيخ يرجح وهو الصحيح أن الذي فيه التسبيع مع التراب في ولوغ الكلب. فالشيخ لما أخذ يراجع في الدرس الثاني قال الطالب: كالكلب. الشيخ خطأ، لأن قوله كالكلب أن هناك إيش؟ شيء آخر. يعني لو أن في اختبار بعض الإخوان يبدأ اختبار يكتب كالكلب مثلا، ويأتي مثلا المدرس ويعطي إيش؟ غلط. طالب يستغرب لما المدرس يعني جعل هذا خطأ، لأنه ليس على الصحيح إلا في التدريب والتسبيع إلا تلك الحنابلة يزيدون الخنزير كذلك. فلو كان حنبليا فقوله كالكلب إيش صحيح، الحنابلة يزيدون في التسبيع مع تراب الخنزير أيضا بجامعي غلظة النجاسة. لكن الصواب الشيخ محمد لما قال الطالب كالكلب والشيخ رجح في الدرس الماضي قال هذا غلط، لأن الكاف للتشبيه يدل على أن هناك إيش شيء آخر. هنا كذلك لا نقول كالجماع، لكن نقول ماذا الجماع حسب، فحسب كفارة المغلظة في الجماع فإن جامع الرجل زوجته في نهاية رمضان فيكون عليه مع القضاء الكفارة. الواجب في القضاء عن كل يوم يوم، وهذا هو قول عامة الفقهاء. إذا أفطر الرجل متعمدا من غير عذر فعامة الفقهاء يرون عن كل يوم يوم، في قول عامة الفقهاء. وجاء عن إبراهيم النخعي ووكيع قولا عجيبا قال يصوم 3000 يوم، وقد تعجب أحمد من قولهما، أحمد نقله رحمه الله وتعجب من قولهما، وهم نظروا إلى شدة إيش المخالفة، نظروا إلى شدة المخالفة فقال وتعجب أحمد من قولهما من قول إبراهيم النخعي ومن قول وكيع. أما سعيد بن المسيب فإنه قال من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا، مكان هذا اليوم يصوم شهرا. وحكي عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم 12 يوما، لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة وهي 12 شهرا. كن الصواب كما قال العلماء رحمهم الله أنه الواجب القضاء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاء، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، كذلك ما جاء في قصة المجامع ذكرناه لكم صوم يوما فكان ذره أبو داود. كذلك قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، فلا يعني ما ذكره إبراهيم النخعي وما ذكره كذلك وكيع وما ذكره سعيد وما ذكره ربيعة الرأي ليس عليه دليل، وكما قال ابن قدامة رحمه الله تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. قال والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع، وهذه قاعدة في التقادير لأن ليس مبناها على القياس. التقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع. كذلك من المسائل هذه المفطرات التي قد ذكرناها هي مفسدات للصوم، ولكن لا تفسده إلا بشروط 3. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني التذكر، الشرط الثالث القصد. الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط 3. فالعلم أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال، المقصود بالحال هنا أي الوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما جاء كذلك وليس عليكم جناح فيما أخطأت به. كذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم كما جاء في الصحيح أنه صام وجعل تحت وسادته عقالين هما الحبلان، والقصة معروفة، وأنه أكل وشرب حتى تبين له الأبيض من أسود من الحبلين، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود الليل. شاهد: فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فإنه ما ثبت عند البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الرواية أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمرهم بالقضاء إلا ما جاء مدرجا من بعض الرواة، كما نبه على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن المرفوع لم يأمرهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل ذلك للأمة. فلم ينقل مع توفر وتوافر الدوائع على نقله، فعلب عند النبي صلوات ربي وسلامه لم يأمرهم بالقضاء. مثال ذلك أيضا: لو أن إنسانا قام من الليل وظن أنه ما زال الوقت ليلا فأكل أو شرب، ثم سمع المقيم يقيم الصلاة، سمع المقيم يقيم الصلاة، فأكله وشربه متى كان؟ بعد أذان الفجر. هذا جهل بإيش؟ هذا جهل بالحال، فليس عليه القضاء، لأنه كان جاهلا بالحال، أنه كان جاهلا بالحال. عندنا الجهل جهل بالحكم، جهل بالحال، والحال قد يكون في الوقت، وقد يكون كذلك الحال من جهة المكان، كمن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، هذا يسمى جهل بالحال، فلا يحصل فيه الحد الذي هو الزنا، ولو كان في هذا الوطأ حصل الولد فإنه يسمى وطأ إيش؟ شبهة، فينسب الولد له. عندنا قسم ثالث: الجهل بالعقوبة. الجهل بالعقوبة، في الجهل بالعقوبة تترتب الآثار عليه. مثاله ما جاء في حديث المجامع في نهار رمضان، والدليل على أنه يعلم الحكم وجاء العقوبة أنه قال: هلكت وأهلكت واحترقت وأحرقت، كل ذلك فيه دليل على أنه يعلم أن ذلك مهلك، وأن ذلك محرق، وأن ذلك من أسباب العذاب، إلا أنه يجهل ماذا؟ عقوبة ذلك. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه رتب عليه العقوبة الأثر، فيعني جاء في الحديث أنه يعني ما جاء الكفارة من جهة العتق فإن لم يجد فصيام، فإن لم يستطع فإطعام. كذلك جاء عن سعيد بن مسيب أن عمر رفعت له قضية في رجل زنى، وذكر هذا الرجل أنه لم يكن يعلم الحكم، فلم يقم عليه عمر الحد. الخلاف مع المشهور معروف في سماع سعيد من عمر، وابن الملقن رحمه الله قد ذكر أن هذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا الذي يعني عليه العمل من جهة الجهل، من جهة الجهل بالعقوبة، من جهة الجهل بالحكم وجهة بالعقوبة. حتى ابن القيم رحمه الله أظن في الإعلام قد يعني ذكر هذا، أنه من كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد. والجهل بالتحريم مع ظهور العلم كذلك مسألة، ظهور العلم مع الجهل بالتحريم كذلك مسألة. فلا يعني كل من قال إني جاهل بالتحريم أنه لا يقام عليه الحد كمسألة عامة جهة الأصول. هذا هو حكمها. مثلا الإنسان في بلاد المسلمين وهذا والحكم هذا مشتهر وهو قد تربى على العلم وتربى على النظر بكتب أهل العلم وسماع العلم فهذا في الأصل لا يقبل قوله. ابن القيم رحمه الله استدل كذلك بالجهل بالتحريم على أنه يعني لا يقام عليه الحد بحيث الذي جاء واعترفه بالزنا قال أتعلم ما هو. ابن القيم رحمه الله استدل بهذا على أن الجهل بالتحريم لا يوقع عليه العقوبة. فمسألة طويلة وقد ذكرناها في القواعد الفقهية عند شرحنا للقواعد الخمس الكبرى. الشرط الثاني في أن يكون ذاكرا وضد الذكر نسيان. فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لعموم الأدلة الواردة في ذلك ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا كذلك ما جاء وصح عند مسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث القصد هو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا الفطر أو لفعل هذا المفطر فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها يعني كان عليه الإكراه أم غير مكره أنه لم يكن يعني بقصد مثل من كان إذا كان يعني تناثرت عليه بعض الأمور ثم دخل إلى حلقه شيء من غير قصد هذا ليس بإكراه. والإكراه لابد أن نعلم أنه على قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ الذي تترتب عليه الأحكام بالإكراه بصفة عامة في الشريعة الإكراه الملجئ. والإكراه الملجئ له شروط عند الفقهاء رحمهم الله حتى تنطبق على العبد أنه قد أكره إكراه ملجئا. هذا كذلك ذكرناها في القواعد في الأصول من جهة شروط الإكراه الملجئ. قد ذكر العلماء حوالي 5 شروط حتى يكون إكراها ملجئا أي أنه إكراها يلجئك على فعل الأمر الذي قد أكرهت عليه. فليس كل إكراه يكون هو من المسوغات لفعل المخالفة أو لفعل المفسد. لا يكون إكراها إلا إذا كان إكراها ملجئا. فالأدلة في هذا الباب كثيرة ومشهورة ومنها ما جاء في عن رسول الله أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ذلك قال شيخ الإسلام وغيره فلو طار إلى أنف الصائم غبار وجد طعمه في حلقه نزل إلى معدته إلى الباطن فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصد. كذلك البخور المشهور عند مشايخنا أنه ماذا؟ أنه يعني مفطر إذا قصد ماذا؟ أن يستنشق ذلك البخور. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله مع أنه يرى أنه مفطر إلا أنه كان يقول عن نفسه كنت أتبخر وأنا صائم. لكن كيف؟ لا يباشر ماذا؟ لا يباشر البخور يعني يكون يعني في الطريقة يعني ببعد فإن هذا ما لا بأس به. لكن الكلام عند العلماء عند المباشرة إذا باشر واستنشق البخور. كذلك ما يأتي من مفسدات الصوم معاصرة بخاخ الربو. المعاصرون اختلفوا على قولين في بخاخ الربو الذي عليه الفتوى عند أشياخنا أن بخاخ الربو ليس مفطرا وليس مفسدا من مفسدات الصوم. وقال بعض أهل العلم قد درسنا على بعضهم أنه كان يرى أن بخاخ الربو مفسد للصوم، ذلك لأنه يبث رذاذ، يبث رذاذ، وهذا الرذاذ يدخل ويعني يوسع يعني ما يكون من الكثبة ويكون من الضيق بالنفس، وهذا الرذاذ هو دخول إلى جوف، يقول هو دخول إلى جوف. فمسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله. أجاب الذين قالوا بأنه لما هو هواء، قالوا وإن قيل أنه رذاذ، قالوا الداخل إلى الجوف لا يعتبر بشيء، لا يعتبر شيئا فلا يفطر به. قالوا مثل الوضوء، فإن الإنسان إذا توضأ قد ينزل يعني جرامات يسيرة جدا 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 إلى الجوف، ومع ذلك لم تأتي الشريعة مع مظنة النزول، لم تأتي الشريعة بإيش؟ لم تأتي الشريعة بالتفطير. كذلك قالوا ولو قلنا أنه قد يأتي شيء من الجرامات اليسيرة جدا فإنه كذلك لا يعد مفطرا. مسألة خلافية، ليس مسألة إجماعية عند العلماء رحمهم الله. لذلك المجالس الفقهية ويعني ما يتداول فيه المجامع الفقهية بحثوا هذه المسألة وحصل خلاف فيها، لكن الذي عليه جمهور مشايخنا والمفتى به على أنه ليس بمفطر هذا البخاخ الذي هو بخاخ الربو. هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا؟ هل تجب الكفارة أو فقط الكفارة المغلظة في الجماع؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه الثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة. القول الثاني هو قول الشافعي وأحمد، هو قول أهل الظاهر، إلى أن الكفارة إنما في الإفطار من الجماع فقط، ذلك لحديث المجامع أهله في نهاية رمضان، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل. هذا هو الصحيح. مسألة أيضا خلافية، حنابلة شافعية قالوا من أكل أو شرب فإنه ليس عليه إلا القضاء، وأما المالكية والحنفية فإنهم قالوا أن عليه الكفارة المغلظة أيضا. لكن الصواب أن ذلك خاص بالجماع لحديث الرجل قد أتى أهله في نهار رمضان ثم رتب عليه ما رتب من جهة الكفارات. فعل المخدرات ناسيا ما حكمه؟ الحكم بلا شك ما جاء في الحديث، من نسي فأكل أو شرب ليس عليه شيء فقد أطعمه الله وسقاه. لكن في الجماع هل له كذلك حكم باقي المفطرات؟ يعني من جامع أهله ناسيا فهل له نفس الحكم من جهة عدم ترتب الكفارة وأن صومه صحيح؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاث روايات وثلاث أقوال، وهذه الأقوال الثلاثة هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. قول الأول أن عليه القضاء والكفارة، وهذا قول رواية عن أحمد، هو قول أهل الظاهر، هو قول أهل الظاهر. قال الفقهاء وقال حنابل هو اختيار أكثر الأصحاب. قالوا لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يستفصل من الأعرابي هل كان ساهيا أو كان عامدا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، هذه قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فلا فرق بين ناسي وبين عامد. القول الثاني لا كفارة عليه مع النسيان وعليه القضاء، هذا القول رواية عن أحمد هو قول مالك لا كفارة عليه مع النسيان وعليه القضاء، واختار هذا القوم الحنابلة وابن بطة. قالوا لأن الكفارات ترفع مع النسيان، ولكن يبقى القضاء. القول الثالث أنه لا يقضي ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، وهذا القول الجمهور، رواية عن أحمد وقول الشافعي وقول أبي حنيفة، واختارها هذه الرواية من حنابلة الأجري وابن الجوزي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث هو الصواب، أنه من جامع أهله في نهار رمضان ناسيا وهي ناسية كذلك فليس عليهما لا قضاء ولا كفارة. والدليل على ذلك ما رواه ابن حبان والحاكم، وصحح الحاكم هذا الحديث وقال هو صحيح وشرط مسلم، وفقه الذهبي كذلك رواه الدارقطني والبيهقي، وقال الدارقطني والبيهقي كلهم ثقات، كذلك الألباني قال سناده حسن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وجه الاستدلال من جهتين، الجهة الأولى في قوله من أفطر في رمضان، وهذا عموم ولا يصار إلى التخصيص إلا بدليل، وهذا أفطر ناسيا. وجه الثاني في قوله ولا كفارة، ومعلوم أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، فدل من ذلك على أنه النسيان في الجماع أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نكون بهذا قد انتهينا من جملة من أحكام الصيام، تبقى مسائل يعني أخرى في تعجيل الصيام، في يعني ما كان في فضل الصيام، هذه كلها قد يكون بابها باب الفضائل. فنكون بهذا قد أخذنا في هذه المجالس الأربعة ما جاء في أحكام الصيام بالنظر إلى كتاب منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ يوسف جزاه الله خيرا وأعظم الله أجره، وأنتم شيخنا. لا يعني من أفطر ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، ما جاء في القضاء يكون في باقي المفطرات، وما يعني من درعه القي صح الحديث من درعه القي فعليه قضاء، ولم يأتي أنه عليه يعني من تعمد القي فعليه القضاء، ولم يأتن عليه كفارات. فلذلك يقول أظن علي بن المديني رحمه الله يقول لا يفقه الباب حتى يجمع كل ما فيه، هذه قاعدة مهمة، إذا أردت أن تفقه بابا من أبواب العلم صفة عامة حتى في المصطلح الأصول، لا يعني حتى تجمع كل ما فيه. والله أعلم.